أبواب الطهارة. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا. وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي استفتح بها كتابه المبارك، فقال رحمه الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بأحكام الطهارة لعبادة الصلاة. وقوله رحمه الله الطهارة مأخوذة من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا كان نظيفا. وأصل الطهارة النزأهة والنظافة من الدنس، وتستعمل في طهارة المحسوسات وطهارة المعنويات. والمراد بالطهارة هنا نوعان: طهارة الأحداث وطهارة الأخباث. وذلك أن الله عز وجل أوجب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يكونوا على طهارة في أبدانهم وكذلك في ثيابهم وفي الأماكن التي يصلون عليها. وأوجب عليهم نوعا ثانيا من الطهارات وهو طهارة الأحداث. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الطهارة إلى قسمين: القسم الأول يعرف بطهارة الأحداث، والقسم الثاني يعرف بطهارة الأخباث أو طهارة الخبث كما يعبر العلماء رحمهم الله عنه في كتب الفقه. فأما طهارة الأحداث فإن المسلم إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يكون ثوبه طاهرا من النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. كذلك يجب عليه أن يكون نظيفا من النجاسة في بدنه. ولذلك أوجب الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يتطهروا من البول والغائط. وورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لم يتنزه ولم يستنزه من بوله، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. وأما طهارة المكان فقد دلت عليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله أريقوا على بوله سجلا من الماء. فهذه ثلاثة أنواع للقسم الأول وهو طهارة الأخباث. فالطهارة من الخبث أن يكون بدن المصلي ليست فيه نجاسة، وكذلك ثوبه، وكذلك المكان الذي يصلي عليه. فهذا هو طهارة الخبث. وأما النوع الثاني وهو طهارة الحدث، فإنه يشتمل على نوعين، على قسمين: القسم الأول الطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء الذي وصف الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من هذا النوع الطهارة الكبرى، وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ونحوها من الأحداث التي توصف بكونها كبرى، فهذا هو القسم الثاني من الطهارات. وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لنا سأذكر لكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بين فيها ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه في طهارة الحدث والخبث. والسؤال: لماذا استفتح المصنف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة؟ والجواب أن الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام التي أوجبها الله وفرضها على عباده بعد الشهادتين. وإذا أراد الإنسان أن يقوم بهذا الركن العظيم والفرض الكريم فإنه لا بد له من أن يكون على طهارة مخصوصة، فلذلك قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة. وكان بعض السلف رحمهم الله يقدمون مواقيت الصلاة على أبواب الطهارة، كما هو منهج الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ. وقد قال العلماء إن الطهارة هي أهم شروط الصلاة التي ينبغي أن تتوفر للحكم بصحتها، فلذلك ترجم المصنف رحمه الله واستفتح كتابه المبارك بهذه الأبواب المهمة. وأبواب الطهارة يبحث العلماء رحمهم الله فيها مباحث: المبحث الأول يتعلق بالمياه التي يتطهر بها الإنسان، فيبينون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينت أحكام المياه، متى يحكم بكونها باقية على الأصل ومتى يحكم بكونها خارجة عن الأصل. ثم بعد ذلك يتكلمون على ما يستلزمه هذا الأمر من بيان أحكام الآنية، وبعضهم يفرد ذلك بباب الأطعمة ويجعله متعلقا بباب الأطعمة لأنه أقيس وأشبه بذلك الباب. ثم بعد كلامهم عن المياه يتكلمون على صفة الطهارة الصغرى، وهي الوضوء، فيذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينت الصفة المعتبرة للوضوء الذي ينبغي للمكلف أن يفعله، وكذلك يذكرون ما رخص الشرع فيه كالمسح على الخفين. وإذا انتهوا من الطهارة الصغرى يعتنون ببيان الأحاديث المتعلقة بنواقض الطهارة الصغرى، فيذكرون نواقض الوضوء وما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهوا من بيان الطهارة الصغرى شرعوا بذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكبرى، أعني الغسل من الجنابة، فبينوا أسباب الغسل من حيض ونفاس وجنابة واحتلام وغير ذلك. ثم بعد ذلك، بعد بيانهم للطهارة الصغرى والكبرى، يذكرون الأحاديث المتعلقة بالبدل عن الوضوء والغسل، وهي أحاديث التيمم التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله أبواب الطهارة ولم يقل باب الطهارة، وذلك لأنها أبواب متنوعة متعددة مختلفة، فناسب أن يجمعها لكي ينبه على اختلافها وتعدد أحكامها ومسائلها. أبواب الطهارة، أبواب جمع باب، والباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين يتوصل به من خارج إلى داخل، فالأبواب يتوصل بها من خارج البيوت إلى داخلها ومن داخلها إلى خارجها. كذلك أبواب العلم يتوصل بها من خارج وهو الجهل إلى داخل وهو العلم بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التي وردت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجم رحمه الله بالترجمة المذكورة باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هذه الترجمة المراد بها وجوب الوضوء ولزومه للصلاة، والله أوجب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب الله سبحانه وتعالى الطهارة الصغرى عن الوضوء. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإنه بإجماع العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يستفتح الصلاة بغير طهور، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وكذلك أوجبت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء. واختلف العلماء رحمهم الله متى أوجب الله الوضوء على عباده، والصحيح قول جمهور العلماء أن الله لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصلاة وفرضها عليه نزل صلوات الله وسلامه عليه، فلما كانت صبيحة الإسراء جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل وقت الظهر، فتوضأ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوضوء جبريل، ثم أمه صلوات الله وسلامه عليه عند البيت. والحديث في ذلك صحيح ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. ففرضية الوضوء ثابتة في صبيحة الإسراء، وذهب بعض العلماء إلى أن فرضية الوضوء تأخرت، والصحيح أنها متقدمة كانت في صبيحة الإسراء. ثم إن هذه الفرضية أوجبها الله عز وجل عند القيام لكل صلاة، فكان المسلمون إذا حضرت صلاة الظهر توضأوا بعد الزوال، ثم إذا حضرت صلاة العصر ولم ينتقض وضوء الظهر فإنه ينتقض بخروج وقت الظهر، فإذا دخل وقت العصر توضأوا من جديد حتى ولو كانوا على وضوئهم السابق. ثم إذا غابت الشمس توضأوا من جديد ولو كانوا على طهارة. ثم إذا دخل وقت العشاء توضأوا من جديد، وهكذا الفجر. فكان الوضوء واجبا لكل صلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. ثم إن الله خفف عن عباده المؤمنين ويسر لهم، فجعل الوضوء فريضة من حيث الإطلاق، فالمطلوب من الإنسان أن يكون متوضئا حتى ولو صلى بالوضوء أكثر من صلاة. فنسخ هذا الحكم، وكان نسخه يوم الخندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رابط مع أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم، حينما رابطوا يوم الخندق كان النضح بالنبل شديدا حتى غابت الشمس ولم يصل عليه الصلاة والسلام العصر، وفي بعض الروايات لم يصل الظهر ولا العصر. فلما غابت الشمس جاءه عمر وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. وكان بطحان يجري إلى جوار الخندق، فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه وصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فنسخ وجوب الوضوء لكل صلاة. وهذا المثال يمثل به العلماء رحمهم الله على النسخ، نسخ الأثقل بما هو أخف منه، فلذلك خفف الله عن عباده المؤمنين وجعل فرضية الوضوء متعلقة بالمكلف إذا كان على حدث وأراد القيام إلى الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الإنسان أن يتوضأ بمجرد أن يحدث، أم يجب عليه الوضوء عند القيام إلى الصلاة ثلاثة أوجه. أصحها أن الوضوء واجب على المكلف بسبب وهو الحدث، ويجب عليه بسبب ثان وهو القيام إلى الصلاة، ولكنه إذا أحدث يجوز له أن يؤخر الوضوء إلى القيام إلى الصلاة كالحال في الواجب الموسع. ولذلك يقولون: الحدث سبب في الوضوء، فإذا أحدث الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يقف بين يدي الله إلا إذا كان على وضوء.
قال أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا، وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى:
هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله عن شيخين، أحدهما قتيبة بن سعيد والثاني هناد بن السري. فأما قتيبة وكلاهما يرويه بالسند عن، فأما سند قتيبة فإنه عال، وأما سنده عن طريق هناد فإنه نازل، والسند العالي هو الذي قلت رجاله، وأما السند النازل فهو الذي كثرت رجاله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا. وقوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا كلمة تدل على اتصال السند بالسماع، وهي مثل قوله: أخبرنا، من حيث القوة والاعتبار. وكذلك قوله: سمعت. فهذه ثلاثة ألفاظ هي أقوى الروايات، وهي أقوى مراتب الرواية في السند. فإن قال الراوي حدثنا أو قال أخبرنا أو قال سمعت، فإنها أقوى مراتب الرواية، وللعلماء تفصيل في هذه الثلاث. فمذهب طائفة من المحدثين والأصوليين أن قوله سمعت أقوى من قوله أخبرنا وحدثنا، وذلك أن السماع صريح، والعبرة في صحة السند وجود السماع. وقال بعض العلماء إن أخبرني وحدثني أقوى من قوله سمعت، وذلك أنه إذا قال حدثني وأخبرني فقد قصد إسماعه والنقل والرواية عنه، وأما إذا قال سمعت فإنه ربما سمع منه دون أن يعلم الشيخ بسماعه أو يأذن له، كما هو الحال في شهادة المستخفي. وهذا الوجه الثاني هو الذي رجحه جمع من المحققين، ومال إليه الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله. وفائدة البحث في هذه الألفاظ أنه إذا تعارضت رواية السماع والتحديث والإخبار، فإننا إذا قلنا إنها بمنزلة واحدة فلا إشكال، وأما إذا قلنا إن بعضها أقوى من بعض فتقدم السند وتقدم الرواية التي صرحت بالسماع عند من يقول هو أقوى، أو الرواية التي صرحت بالتحديث والإخبار عند من يرى قوتها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة تصغير القتب، والقتب واحد الأقتاب وهي الأمعاء. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا اسم أو لقب، فقيل إنه لقب كان يلقب به، وأما اسمه فإنه يحيى. وصرح جمع من المحدثين أن اسمه هو قتيبة، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني، كان من أجلاء العلماء والثقات الحفاظ المكثرين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جلالته وعلمه وفضله وثقته وعدالته، وهو شيخ الإمام الترمذي وشيخ الشيخين يعني البخاري ومسلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا له رحمة الله على الجميع. كان ديوانا من دواوين السنة ومن كبار الحفاظ. وقوله حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البزار، وكان مولا ليزيد بن عطاء، ثم إن يزيد بن عطاء أعتق. ولعتقه قصة طريفة ذكرها العلماء رحمهم الله، وذلك أن يزيد بن عطاء جاءه رجل فقير وسأله أن يحسن إليه فلم يعطه شيئا، فانطلق الفقير إلى أبي عوانة فسأله فأعطاه أبو عوانة، فانطلق هذا الفقير وصار يصيح في الناس: ادعوا ليزيد بن عطاء فإنه أعتق أبا عوانة. فصار الناس يسألون يزيد هل أعتقه أو لم يعتق، حتى استحيا يزيد وأعتق أبا عوانة رحمة الله على الجميع. وهو ثقة إذا حدث من الكتاب فلا إشكال، وأما إذا حدث بدون كتاب ففيه كلام للعلماء رحمهم الله. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك، سماك بن حرب الذهلي وقيل الهذلي، وهو كذلك من الأئمة رحمة الله عليه، وقيل إنه كان يقبل التلقين، ومن أجل ذلك لم يورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، كما أشار إليه بعض العلماء أن البخاري لم يذكر هذا الحديث في صحيحه، وذلك بسبب الكلام في سماك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه من الأفاضل العباد ومن الأخيار رحمه الله، ولكن أشكل عليهم قبوله للتلقين. وقال بعض العلماء إن روايته عن عكرمة هي الضعيفة بخلاف غيرها فإنها معتمدة. وقوله حاء، المراد بذلك تحويل الإسناد، ولذلك يقول العلماء ينبغي أن يقال بعد ذكرها قال وحدثنا، فيعطف بالقول والتحديث إذا كانت الرواية بالتحديث. قال حدثنا هناد السري، وهو التميمي، كان ثقة، وهو التميمي وثقه غير واحد، وكان خيرا فاضلا رحمه الله. قال حدثنا هناد السري، قال حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح، إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الحفظ والفهم، كان عابدا ناسكا صالحا رحمه الله. وكان يقول فيه الإمام أحمد: ما رأيت كان من إماما من أئمة المسلمين، ما رأيت أشبه بالنساك منه. وسئل وقيل له: كيف أنت زاهد وأنت سمين؟ فقال رحمه الله: من فرحي بالإسلام كان كثير العبادة كثير الصلاح والخير. وهذا الإمام كان قوي الحفظ قوي الذاكرة، سأله الناس فقالوا له: ما دواء الحفظ؟ أي ما هو الأمر الذي يعين على الحفظ ويقوي ذاكرة الإنسان؟ فقال رحمه الله: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. أي إذا وفق الله الإنسان لترك المعاصي فإنه سيبلغ درجة الحفظ بإذن الله والإتقان. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقوله عن مصعب بن سعد: هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان من الحفاظ المكثرين. عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر. وسير طريقتنا في هذا الشرح المبارك أن ننبه على بعض الأئمة ممن يحتاج إلى تنبيه في ذكر ترجمته، وذلك خشية الإطالة والسآمة. وأما تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نعمة الترجمة والأخبار والآثار التي وردت في ذكرهم، ولكن نظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على تراجم الأئمة وحدهم. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحابي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أحوال أعلاها وأقواها: أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا. كل هذه الأحوال إذا تأملتها ونظرت فيها فإن التصريح بالاتصال والسماع فيها واضح بين. الحالة الثانية: أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا إشكال، وهذا هو الظاهر عند الأئمة، أعني أئمة الحديث والأصول، أنهم يقولون إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواية متصلة حتى يثبت أنها بواسطة. وهناك قول ضعيف شاذ يرى ضعف الجزم بكونها متصلة. الضرب الثاني أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بذلك وجود الواسطة، ولذلك قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فلما سئل قال: حدثني أسامة بن زيد. وفي رواية مسلم: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهذه المرتبة تعتبر دون المرتبة التي سبقت الإشارة إليها، وهي المرتبة الثانية من رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما كان، فلو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا أحاديثه ولم يذكروا إخوانهم من الصحابة فإن ذلك لا يضر، لأنهم كلهم عدول سواء علمنا من الذي روى بحقيقة أو علمنا الذي روى بواسطة، وإنما ذكر هذا على سبيل التنظير. المرتبة الثالثة من رواية الصحابي أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فللعلماء فيه قولان مشهوران، جمهورهم على أنه مرفوع كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا أو لا تفعلوا، فهو أمر وهو نهي على حسب ما ذكر الصحابي. وقال الظاهرية إنه لا يعطى حكم المرفوع، لأن الصحابي ربما ظن ما ليس بأمر أمرا، وربما ظن ما ليس بنهي نهيا. والصحيح مذهب جمهور العلماء أن قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى أنه مرفوع كأمره الصريح صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصحاء بلغاء يعرفون لحن الكلام، شهدوا مواطن التنزيل، فهم أعرف بما يكون من رسول الهدى من فعل وقيل عليه الصلاة والسلام. والحالة الأخيرة من رواية الصحابي أن يقول أمرنا أو نهينا ولا يصرح بالآمر والناهي، فهذه اختلف العلماء فيها على قولين كالقولين المتقدمين. والصحيح أنه مرفوع، وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، القبول هو ترتب الآثار على الشيء، وإذا ترتبت الآثار على الشيء بمعنى أنه صح فإنه يحكم بقبوله بعد ذلك. ولكن القبول بهذا المعنى يشمل الصحة ويشمل الإجزاء، فكل عمل ترتبت آثاره الشرعية عليه فإنه صحيح مجزي، ولذلك يعتبر القبول بهذا المعنى في معنى الصحيح في معنى الصحة والإجزاء. وقد يطلق القبول بمعنى تقبل الله لعمل العامل، وهذا هو أرفع المراتب وأسناها وأشرفها على الإطلاق وأعلاها، أن يعمل العامل العمل ويتقبل الله منه العمل. وذلك أن الله إذا تقبل القول والعمل فإن ذلك دليل على صلاح الإنسان، وكذلك حسن نيته وكمال قصده لوجه الله جل جلاله. وقد زكى الله عز وجل من تقبل منه العمل، فقال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا القبول أمر من الغيب، فالناس يصلون ويزكون ويحجون ويصومون ويعتمرون، ولكن لا يعلم من هو المقبول غير الله جل جلاله علام الغيوب. ولا ينكشف الغطاء إلا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل، ولربما رد الله أقواله وأعماله بسبب الذنوب. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وكم من أمم تدخل إلى بيوت الله ومساجده وتخرج منها فلا يقبل إلا من القليل، وقد يجتمع الناس في صعيد واحد ولا يتقبل الله إلا من الأفراد. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من المقبولين وأن لا يجعلنا من المحرومين، فإن من أعظم الخسران ومن أعظم الخيبة للعبد في الدنيا والآخرة أن يكون سعيه غير مشكور من الله جل جلاله، ولكن للقبول آثار وعلامات. ومن أهمها ما ذكره العلماء أن الإنسان إذا فعل الطاعة انشرح صدره للطاعة بعدها، ووجد نفسه تستقيم على الخير بعد فعل الطاعة، فذلك من أظهر الدلائل على القبول. فإن الحسنة المقبولة تدعو إلى أختها كما قال الله جل جلاله: وأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قالوا: ومن علامة قبول الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإذا خرج المصلي من المسجد ووجد قلبه لا يطمئن إلى الحرام، ووجد قالبه يفر عن الفواحش والآثام، فإنه دليل على قبول الله لصلاته. أما إذا صلى وخرج من مسجده فباشر المحرمات وانتهك الحدود وغشيها والعياذ بالله، فذلك من الدلائل، فذلك من أصدق الدلائل على الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. قوله لا تقبل، المراد بهذا أي لا تصح ولا تجزئ. وقوله بغير طهور، الطهور بالضم هو فعل الطهارة يعني الوضوء، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، كالوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء. وقوله بغير طهور فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى فرضية الوضوء للصلاة، وهذه الفرضية دل عليها دليل الكتاب، وأجمعت الأمة على ذلك كما سبقت الإشارة إليه. وهذا الحديث دليل على نفس ما تقدم بيانه من كون الوضوء مشترطا لصحة الصلاة. المسألة الثانية: قلنا إنه لا تصح الصلاة بغير وضوء، فهل هذا عام في الصلوات أو هو خاص في بعضها دون بعض؟ الإجماع منعقد على أن الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أنه لا يجوز للمكلف أن يفعلها إلا بعد الوضوء، سواء كانت من الفرائض أو كانت من النوافل. وأما إذا كانت في حكم الصلاة كالطواف بالبيت ففيه خلاف بين العلماء. وقوله لا تقبل صلاة بغير طهور فيه دليل على أن الصلاة على الجنائز لا تصح بغير وضوء، وذهب بعض السلف إلى أن الصلاة على الجنازة تصح بغير وضوء، وبه قال الإمام الطبري والشعبي رحمة الله عليهما: قالا: يجوز للإنسان أن يصلي على الميت ولم يكن متوضئا. والصحيح أن الصلاة على الجنائز لا بد فيها من الوضوء، لأنها صلاة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور، فدل على أن الصلاة على الجنازة لا تصح بغير طهور، وهذا هو الصحيح. أما بالنسبة للطواف بالبيت ففيه قولان مشهوران للعلماء: القول الأول يصح الطواف بدون وضوء، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. القول الثاني: لا يصح الطواف بغير وضوء، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. واحتج الجمهور على وجوب الوضوء للطواف بالبيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. قالوا: فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. وهنا يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، فلذلك قالوا: يجب الوضوء للطواف بالبيت. وهذا هو أصح القولين، أنه لا يصح الطواف بالبيت بغير وضوء، وذلك على ظاهر هذين النصين، أعني حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. المسألة الرابعة: لو أن إنسانا لم يجد الماء ولم يتيسر له التراب الذي يتيمم به، فأصبح فاقدا للطهورين، فليس عنده ماء وليس عنده تراب، فهل يصلي أو لا يصلي؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. ومن أمثلتها: لو أن إنسانا كان مربوط اليدين لا يستطيع أن يتحرك من مكانه فيتوضأ أو يتيمم، فهل يبقى إذا بقي في مكانه فترة الصلاة كلها؟ فهل يصلي أو لا يصلي؟ وهكذا لو كان في موضع كأن يكون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب يتيمم به، فما حكمه في هذه الحالة؟ كما لو كان في طائرة ولم يتيسر له أن يتوضأ ولم يتيسر له أن يتيمم ومضى عليه وقت الصلاة، فهل في هذه الحالة يصلي على حالته بدون وضوء، أم لا بد للصلاة من الوضوء فينتظر حتى يجد الماء أو يجد التراب فيصلي بطهارة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة التي يسمونها بمسألة فاقد الطهورين، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول: إنه لا يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس وأصحابه رحمة الله على الجميع. يقول رحمه الله: من فقد الماء والتراب فإنني لا أوجب عليه الصلاة، وكذلك لا أوجب عليه القضاء. فلو أنه فاته وقت الظهر والعصر وغابت عليه الشمس ولم يجد ماء ولا ترابا سقطت عنه فريضة العصر. أما الدليل على كونه لا يصلي، قال: لأن الصلاة لا تصح بغير وضوء، كما في آية المائدة وهذا الحديث الذي معنا. فلا نقول إنه يصلي لأنه غير متطهر، كذلك لا نوجب عليه القضاء لأنه إذا سقطت عنه الصلاة أداء سقطت عنه قضاء. القول الثاني: إنه يصلي ويقضي، عكس القول الأول، وبه قال الإمام الشافعي في رواية أصحابه المدنيين عنه، قال: إنه يصلي ويقضي. يقول رحمه الله: أوجب عليه الصلاة فيصلي بغير وضوء ولا تيمم، وذلك لأنه وجب عليه أمران: الأمر الأول الوضوء، والثاني فعل الصلاة. فلما سقط عنه الوضوء وجب عليه فعل الصلاة، ثم قد فعل الصلاة بغير طهور فنوجب عليه القضاء من هذا الوجه إعمالا للنصوص كلها. القول الثالث: إنه يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يقولون: إنه يصلي على حالته بغير وضوء ولا تيمم، وإذا خرج عليه الوقت ووجد الماء أو وجد التراب فلا يجب عليه القضاء. واحتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بحديث يعتبر نصا في موضع النزاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه فلما نزل ذات الجيش فقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقدها فحبس الجيش لطلب ذلك العقد وكان التيمم لم يشرع بعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه يلتمسون عقد أم المؤمنين فلما التمسوه جاءهم أو حضرهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء ولم يكن التيمم قد وجب بعد فلما حضرت الصلاة وليس عندهم ماء صلوا بغير وضوء ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنفهم ولم يوبخهم ولم يأمرهم بقضاء صلاتهم فدل على أن من فقد الطهورين أنه يصلي ولا يقضي. القول الرابع في المسألة أنه يقضي ولا يصلي. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وهو وجه عند أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع يقولون يقضي ولا يصلي فلو كان مربوط اليدين فإنه يبقى بغير صلاة حتى يحل عنه الرباط ويمكنه أن يتوضأ أو يتيمم ثم إذا تمكن قضى جميع الصلوات ولو استمرت أياما أو شهورا أو سنوات. وهذا هو مذهب الحنفية قالوا نسقط عنه الصلاة لأن الصلاة لا تجب في هذه الحالة لفقد الوضوء وفقد التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فحينئذ لا يجب عليه أن يصلي الصلاة لعدم وجود القدرة عليها. فلما خرج الوقت تمكن من الوضوء أو من التيمم فتوجه عليه الخطاب بالفعل. وهذا هو القول الأخير في المسألة. والصحيح في نظري والعلم عند الله أن الراجح هو القول بكونه يصلي ولا يقضي وذلك لأن حديث السنن الذي استدل به أصحاب هذا القول حديث صحيح قوي وهو نص في موضع النزاع فحينئذ يصلي الإنسان ولكن لا يجب عليه قضاء الصلاة. المسألة الأخيرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور. لو أن إنسانا تعمد أن يصلي وهو على غير طهارة فللعلماء فيه قولان. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه ليس بكافر وأنه آثم إثما عظيما بارتكابه لهذا المحرم العظيم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن من تعمد الصلاة وهو على غير وضوء عالما أنه يعتبر كافرا والعياذ بالله. قال لأنه مستهزئ بالصلاة ومتلاعب بأعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. والصحيح أنه ليس بكافر وذلك لأن الكفر متعلق بالاعتقاد والفعل محتمل فإن قصد الاستهزاء والاستخفاف فإنه لا يبعد القول بالكفر. وأما إذا كان من باب الخوف وضعف الإيمان فإنه يبعد القول بالكفران. مثال ذلك لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه محدث فإنه لو بقي وصلى يحكم بكفره على القول الثاني. وأما إذا انصرف فإنه لا يكفر إجماعا. والصحيح أنه لا يكفر عند شدة الخجل وشدة الخوف ولكنه ضعف من الإيمان ضعف في الإيمان وقلة حياء من العظيم الرحمن وتعظيم لبني الإنسان على الواحد الديان. أما الحكم بكونه من أهل الكفران فإنه مرجوح. والصحيح أنه من أهل الإسلام ما لم يكن ذلك منه على سبيل التلاعب والاستهزاء. وقوله ولا صدقة من غلول أي لا يقبل الله صدقة المتصدق إذا كانت من الغلول، والغلول هو الخيانة. وقيل إن الغلول هي السرقة في لغة العرب، ويطلق الغلول بمعنى شرعي وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. وفيه الوعيد الشديد في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قتل رجل من الصحابة فقال بعضهم لبعض: هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا، فمن غل من الغنيمة فإن الله يعذبه في قبره ويفضحه في حشره ونشره بما غل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة فيها مسائل: المسألة الأولى تحريم الغلول من الغنائم، وتحريم الخيانة على وجه العموم. المسألة الثانية أن فيها دليلا على أن المتصدق بالمال الحرام أنه غير مثاب على صدقته، ولذلك لا تعتبر صدقته قربة لله جل وعلا. واختلف العلماء رحمهم الله: لو أن إنسانا أخذ أموال الناس بالغصب أو بالربا ثم تاب إلى الله عز وجل فما حكمه؟ قال طائفة من العلماء: يتتبع من غصب منه ماله، فيرد أموال المغصوبة لأصحابها، ويرد الأموال التي رابى فيها إلى الضعفاء والفقراء الذين أكل أموالهم بالربا، فتلك توبته، تلك توبته فيما بينه وبين الناس. وأما فيما بينه وبين الله فالندم والإقلاع والاستغفار. وقال بعض العلماء: إنه إذا أخذ أموال الربا فإنه ينفقها في غير مطعمة، في غير مطاعم الناس ومشاربهم. وينبغي التفصيل في هذه المسألة: فإن كان الإنسان عنده مال محرم يستطيع أن يتركه مع من رابى معه فيتركه ولا يأخذ إلا رأس ماله، لأنه إذا أودع 100,000 وكانت الفائدة عليها 100 مثلا، فإنه لو أخذ 100,000 وحدها فإنه لا يقع الربا، ويكون ذلك تحقيقا للنص الرباني في قوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا اجتهدنا وقلنا إنه يأخذ المال بالفوائد ويتصدق بالفوائد، فإن أخذ المال بالفوائد يوقع الربا، والمنع من الربا مقدم على تورطه فيه ثم الاجتهاد في التخلص منه. ولذلك مذهب بعض المحققين أنه إذا كان امتناعه يمنع الربا فلا يجوز له الأخذ إلا لرأس ماله، ويترك ما بقي حتى لا يقع الربا، لأن القول بأخذ المال بالفائدة مبني على الاجتهاد، والنص ينص على أخذ رأس المال، فيعمل النص القطعي من كتاب الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا صدقة من غلول، ليس المراد به التخصيص. فلو أن إنسانا والعياذ بالله حج بمال حرام فإنه مظنة أن لا يتقبل الله حجه. واختلف العلماء هل يصح حجه أو لا يصح على قولين: أصحهما أن الحج يصح ويجزي، ولكن القبول لا يكون إلا للمال الحلال. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالحلال الطيب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا واسع الفضل يا أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزل لكم المثوبة، وأن يتقبل منكم، وأن ينفعنا وإخواننا والمسلمين بهذه الفوائد وهذا الدرس المفيد المبارك إن شاء الله. ثم الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، وأرجو من بعض الأخوان أن يساعدني فيها. الأخ السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، حبذا لو ذكرت لنا إسنادك عن والدك في جامع الترمذي، أو من طريق والدك في جامع الإمام الترمذي، حتى نكتب الإسناد. وكما تعلمون أن هذا منهج المحدثين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا انتهينا إن شاء الله من الكتاب، أبشر بالإسناد.
جزاك الله خيرا.
من سأل شيئا قبل إذانه عوقب بحرمانه.
أثابك الله. يقول السائل أيضا له سؤال آخر، يقول:
كان بعض الأئمة بالمناسبة، يعني ينبغي دائما للإنسان أن يستشعر ما بينه وبين الله عز وجل، فإن بعض من طلاب العلم قد يدخله شيء من الغرور والفتنة بالأسانيد، وهذا أمر ينبغي الخوف منه والتورع منه ما أمكن، خاصة في مسائل الإجازات. وكان الوالد رحمة الله عليه شديدا في هذا، وإن كان الحمد لله رحمة الله عليه ما الأئمة يتساهلون في هذا ويوسعون فيه، لكن لما سارت مسائل الإجازات والأسانيد أشبه بالمباهات، وعندي سند الترمذي، وعندي سند السنن، وعندي سند الصحيحين، فاعلم رحمك الله إن أخذت هذا الكتاب عمن اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ لا شك أنك تعتبر قد أخذت على بينة وبصيرة. وكون الإنسان يعني يوفقه الله لسند، ينبغي أن يتقي الله فيه، ويحرص كل الحرص على أن لا يكون همه إلا أن يعذره الله في رواية هذا الكتاب أو رواية هذا المسند، حتى يكون على بينة من أمره. والله تعالى أعلم.
يقول: قول وضح لنا يا شيخ مقولة الإمام الترمذي بعد ذكر الحديث، يقول: وفي الباب عن فلان إلى آخره، فلماذا لم يذكر الترمذي هذه الأحاديث عن هؤلاء؟ هل هو للاختصار أم أنه ليس على شرطه؟
إذا قال الترمذي رحمه الله وفي الباب، لا يعني هذا أن لفظ الحديث نفسه، ولذلك يقول إن قوله وفي الباب المراد به مسألة الباب. فإذا كانت مسألة الباب التي معنا هي اشتراط الوضوء للصلاة، فإنه يورد بهذه المسميات التي ذكر عن من روى الأحاديث هذه أنها تعضد هذا الحكم الذي ترجم له رحمه الله. يعني قوله هو في الباب لا يعني أن حديث أبي هريرة، حديث أبي المليح وغيره ممن سمى، أنها بنفس اللفظ لا تقبل صلاة بغير طهور. لا، إنما مراد أن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون متفقة بهذا اللفظ لا تقبل صلاة بغير طهور، وقد تكون بألفاظ أخرى، وقد تكون أحاديث أخرى تتضمن نفس المعنى. ولذلك لا يفهم منه أن المراد به نفس اللفظ الذي ذكر الإمام رحمه الله، قد يكون نفس اللفظ، وقد يكون غيره، وقد يكون حديثا في باب آخر، ولكنه يتضمن المعنى الذي ترجم له المصنف رحمه الله. لأن الترمذي من مميزاته في جامعه رحمة الله على أنه يعتني بالأحكام الفقهية، ويعتني بالدلالة على المسائل والمباحث الفقهية، ولذلك قوله هو في الباب يقولون إنه جمع به الطريقة الحديثية رواية ودراية، فهو يجمع لك جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي طريقة من أنفس الطرق، ويعتبر الترمذي إماما مبرزا فيها. فأنت إذا جئت إلى باب اشتراط الوضوء للصلاة، وأردت أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على اشتراط الوضوء للصلاة، فإنه قد كفاك المؤونة بقوله وفي الباب، فهو يجمع بهذه الجملة ما جاء بهذا اللفظ وما جاء بالمعنى، وإن اختلف لفظه عن اللفظ المذكور. والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟
أما قراءة القرآن بغير وضوء فإنها تجوز، وقد دل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجواز. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة في عرض الوسادة، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام حتى نفخ، ثم لما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه وتلى الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. هذا حديث الصحيحين. قرأ هذه العشر الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، أي أن قلبه قد صار إلى الموات وجسمه سينتهي إلى الهلاك إن استمر على قسوة حيث لم يتأثر بهذه الآيات العظيمة. ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وكان بعض العلماء يقول: من أراد أن يختبر قسوة قلبه ورقته فليعرضها على العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، فإن وجد أنه قد أصابته الرهبة والخشية لله سبحانه وتعالى وأنها نقلته من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة فليعلم أن في قلبه خيرا على قدر ما أصاب من ذلك الخشوع، وإن وجد العكس فالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وقرأ القرآن، ثم قال ابن عباس: فتوضأ فقام إلى شن فأفرغ فتوضأ فقمت فصنعت مثل ما صنع. وجه الدلالة أنه قرأ الآيات قبل أن يتوضأ، فدل على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أصغر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا كان الزوج لا يعطي زوجته حقوقها الزوجية فهل يجب عليها أن تؤدي حقوقه عليها أم لا يجب جزاء لتفريطه في حقها؟
إذا ظلم الزوج زوجته فيجب على الزوجة أن تقوم بحقوقه على الوجه المعتبر شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن كان الزوج معتديا لحدود الله يغشى محارم الله حينما ضيع هذا الحق الذي أوجب الله، فإن المرأة ينبغي ألا تتشبه به بل تؤدي حقه كاملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فكل شيء فيه الحقوق مقابلة، ما لم تكن المقابلة على سبيل المعاوضة وعلى سبيل المقايضة كالحقوق الزوجية وغيرها، فإنه يجب على الإنسان أن يقوم بحق الغير وأن لا يدفعه ظلم الغير إلى أن يظلم ويكون شبيها به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلمك أولا أني أحبك في الله وأرجو أن تدعو لي بالهداية والصلاح. أما سؤالي فهو: توجد مشكلة بيني وبين أبي منذ ما يقارب الثمانية شهور، وهو لا يكلمني ولا يدخل بيتي ولا يحب الاجتماع بي في مكان واحد، وقد حاولت جاهدا أن أستسمح منه ولكنه يرفض ذلك، وإلى آخرة ما قال، أرجو منكم توجيهي إلى الفعل الصحيح وجزاكم الله خيرا. لا، ما حدد المشكلة.
أخي في الله، اتق الله في أبيك واكتسب رضا الله جل وعلا في رضا أبيك عنك، وإن استطعت ألا تنام الليلة إلا وقد رضي عنك فافعل، فالزم رجله وابكي عنده واخفض له جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه كما رباني صغيرا. فإن تاب فإن قبل توبتك ومح وقبل عذرك فإن الله يتوب عليك، وأما إذا أمسى عليك ساخطا وأنت عاق له والعياذ بالله فإني أخشى عليك من نقمة الله. ثمانية أشهر وأنت محروم من بر الوالدين ورضوان الله جل جلاله. مهما كانت الأمور ينبغي أن تكون ذليلا مع الوالد والوالدة، وينبغي أن يتسع صدرك وأن ينشرح صدرك لمقابلة إساءته بالإحسان، خاصة عند المشيب والكبر، فقابل إساءته بالإحسان وأذيته بالصفح والغفران، واشمله بالعطف والبر والإحسان، لعل الله أن يجعل ذلك موجبا لك لدخول الجنان. اتق الله في والديك، وأقبل على أبيك، والزم رجله، وابكي عندها، لعل الله جل وعلا أن يكتب لك رحمة في هذه الليلة بتوبته ومغفرته لك. وإن كان هو المسيء، وإن كان هو الظالم، فما عليك إلا أن تصبر على ظلمه، وأن تصبر على إساءته، وأن لا تقابل ذلك بالعقوق، فلعله إذا نظر منك كمال الخشوع وكمال الذلة أن يرق قلبه. فإن الوالد مهما بغى ومهما كانت فيه الشدة والعنف، فإنه إذا رأى دموع الولد لا بد وأن يحن. قال صلى الله عليه وسلم: لما ذرفت عيناه على ابنه إبراهيم قيل له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالله أسكن في قلوب الوالدين رحمة خفية، فإن كنت ترى منه الشدة والقسوة فذلك لا ينفره منك، لا ينفرك منه، ولكن اصبر عليه، فلعل هذه الشدة والقسوة داخلها قلب الرحيم، ولعل داخلها أن يكون القلب الذي فيه الحنان والعطف إذا رآك بصفة فيها بالغ الذلة. أما أن تنقطع عنه فتصرم حبال الود بينك وبينه، فتصبح كأنك بلا أب، محروما من بر الوالدين 8 أشهر. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يرحمك برحمته، وأن يتوب على ما قدمت من هذه الإساءة العظيمة. أقبل على والديك من هذه الساعة وأنت تجتهد في بره وتلزم رجله، وإن طردك وإن امتنع من توبته عليك فاردد عليه والزم بابه، وأظهر له من الخشوع والذلة ما يفطر قلبه لك، فإنك إن فعلت ذلك فذلة تصيب بها كرامة، ومهانة تصيب بها عزة، وذلك خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. ولعل الله أن يجعل هذه الغربة التي بينك وبين أبيك من هذه المدة الطويلة سببا في عمق المحبة إذا رجعت إليه، فكم من صحبة كملت بعد العداوة، والله تعالى أعلم.
الأذان، جزاك الله. يقول السائل: رأيت في قدمي قبل صلاة العشاء في أحد الأيام شيئا يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونسيت أن أزيله، وكان مقداره أقل من القرش المعدني المعروف، فهل أعيد الوضوء والصلاة دون مجهورين؟ جزاكم الله خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من توضأ ولم يستوعب مكان الفرق في أي عضو من أعضاء الوضوء فإنه تلزمه الإعادة إذا تبين له أنه قصر في غسل هذا العضو، سواء علم بعد الصلاة مباشرة في وقتها أو علم بعد خروج الوقت، فصلاته غير مجزئة، ويلزمه أن يتوضأ وأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وفيه حديث مسلم، وأصله في صحيح مسلم، في قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره اللمعة، فأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أن الوضوء لا يعتد به ولا يجزي إلا إذا استوعب المكلف جميع الأعضاء المأمور بها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب أعاني من سلس البول، وأقوم بالوضوء وعند النهاية أجد قطرات من البول، وأعيد الوضوء مرارا، وعند الذهاب إلى الصلاة أحس بذلك مرة أخرى، أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
هذا السلس لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون حقيقيا وسنبين حكمه، والحالة الثانية أن يكون ضربا من الخيال والوسوسة، بمعنى أنك تتخيل، فتارة يكون موجودا وتارة يكون غير موجود. فإن كان ضربا من الخيال فإنك تبقى على كونك متطهرا ولا تنصرف، وتحكم بكونك على طهارة حتى تستيقن من خروج الخارج الذي يوجب انتقاض الوضوء. وعلى هذا فلو خرجت من البيت وجاءك الشيطان وقال خرج، فقل إنه لم يخرج، حتى تحس بالقطرات على الفخذ، أو تحس بالندى والبلل على الثياب التي تلي العضو. فإن لم تحس بالندى والبلل في الثياب التي تلي العضو، ولم تحس بها على الفخذ فإنك تحكم بكونك متوضئا وصلاتك صحيحة مجزئة. لا يكلفك الله ما وراء ذلك من حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل على أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عبد الله بن زيد: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث على أن العبرة باليقين، فكما أنك في الريح لا تنصرف إلا بعد سماع الصوت أو وجدان الرائحة اللذان هما أمارة وعلامة على اليقين، كذلك بالنسبة للبول لا تنصرف إلا بعد الإحساس بالندى، إما في الثياب أو على البدن والأعضاء التي تلي العضو. وأما إذا كان حقيقيا وكان ذلك مستمرا فإنه لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون مستمرا بحيث لا تستطيع أن تتوضأ وتصلي مباشرة دون وجود هذه القطرات، فإن كان مستمرا بحيث لا تستطيع أن تتمكن من الصلاة بدون وجود هذا القطر فإنك تبقى على حالتك وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، هذا بالنسبة إذا كان مسترسلا. أما إذا كان غير مسترسل فإنك تتوضأ في حالة فقده دون حالة وجوده. أما إذا كان حقيقيا فإنك تتوضأ عند دخول وقت الصلاة إذا كان مسترسلا لجميع وقت الصلاة، وإذا كان غير مسترسل بأن يتقطع وأمكنك أن تفعل الصلاة حال الانقطاع فإنك تصلي حال الانقطاع، ولا تصح صلاتك إذا كان وقوعها في الوقت الذي به السلس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.